بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. فمن المعزي من لؤي أسرة هزت على قب البطون جنينها، قلعت أعاديها أراكة مجدها، ورمت بأسهام الذبول غصونها، فلتشحذ البيض الرقاق بوارقا، ولتمتطى قب المهار متونها. في غارة شعواء لو شاءت طوت طي السجل سهولها وحزونها، لترى حرائرها لفرط ظمائها، في السبي تستسقي الدموع عيونها، وترى المخدرة البتولة زينبا، والقوم تلطم بالأكوف جبينها، من حولها أيتام آل محمد يتفيئون شمالها ويمينها، لا تبزغي يا شمس في أفق حيا من زينب، فلقد أطلتي أنينها يا ذوبي، فإنك قايد أذبت فؤاد من كانت تظللها الأسود عرينها، وتقشعي يا سحب من خجل ولا تسقي الظما مدى الزمان معينها، فبنات أحمد بالهجير صواديا، أودى بها ظمأ يشيب جنينها، حرم لهاشم ما هتفن بهاشم إلا وسودت السياط متونها، يدعون يا للضاربين خيامهم في هامتي العليا، فكل دونها. لا حول ولا قوة إلا بالله، العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله العظيم في كتابه الكريم: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أسأل الله لنا ولكم حسن العاقبة وتوفيق الطاعة، وأن يأخذ بأيدينا جميعا لما فيه الخير والرضا والصلاح في الدنيا والآخرة، ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. في هذه القضية أيها الأخوة، هذه المسألة التي يطرحها الباري عز وجل من أول الخلق، هذه القضية فيها أبعاد عديدة وفيها كلام كثير، وقد تحدث المفسرون عن هذه الآيات حول هذه الآيات كلاما كثيرا. فالله عز وجل خلق آدم وميزه عن الملائكة وعن البهائم. الملائكة أيها الأخوة عندهم عقل، يفكرون يفهمون، لكن ما عندهم غرائز شهوات، ما عندهم. الملائكة لا يجوعون لا يعطشون. الغرائز اللي عندنا ليست عند الملائكة، بخلاف الحيوان. الحيوان أيها الأخوة عنده غرائز، ما عنده عقل ما عنده تفكير، بالضبط خلاف الملائكة. الإنسان بينهما، بين الملك وبين الحيوان، عنده عقل كما عند الملائكة وعنده غرائز كما عند البهيمة، فهو بينهما. يقال هكذا، يقال الإنسان لو اتبع عقله وشعوره يصير عند الله أعظم من الملائكة. ليش؟ لأن يدوس على غرائزه ويتبع عقله. الملائكة يتبعون عقلهم من دون غرائز. الإنسان عنده غرائز تجره إلى المعاصي إلى الذنوب، لكن يدوس عليها يعرض عنها يلقيها وراء ظهره يتبع عقله، فيكون عند الله أفضل من الملائكة. وإن هو اتبع غرائزه وأعرض عن عقله، ما استمع إلى نداء العقل، يصير عند الله أدون وأقل من الحيوان، دون مستوى الحيوان. ليش؟ لأن الحيوان عنده غرائز ما عنده عقل، مع ذلك لا يعصي الله. أنت يا الإنسان عندك عقل وعندك غرائز، إش عجب اتبعت الغرائز وأعرضت عن عقلك وعصيت الله؟ فأصبح قد يرتفع إلى أعلى عليين، يصير عند الله أعظم من الملائكة، أو ينزل أسفل سافلين يصير دون مستوى الحيوان. يقول القرآن: ولقد خلقنا الإنسان، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين، يجعل من نفسه أسفل سافلين. الله سبحانه وتعالى فضل آدم على الملائكة، يصرح هنا في هذه الآيات فضله. نجي نتأمل، نتوقف عند آدم أبي البشر، أهو أول الخلق؟ الجواب لا، لقد كان قبل آدمكم ألف ألف آدم وألف ألف عالم، أو مئة ألف آدم مئة ألف عالم. بالتحديد كم سلالة بشرية مضت قبل آدم؟ هذا آدم آخر آدم اللي هو أبو هذه السلالة، أبونا، أبو هالبشر الموجودين اليوم. هذا تاريخه يعني ليس أكثر من 15-16 ألف سنة، بينما هذول في الاكتشافات، يعني العلم الحديث يؤكد لنا أنهم في الاكتشافات يجدون عظام بشرية عمرها مليون سنة، أكثر من مليون سنة. ذولا وين كانوا؟ يعني آدم احسب حسابك أنت عمره، يعني من عهد آدم إلى يومنا هذا ما في 16 ألف سنة، فهذولا من وين؟ هذا يؤكد ما، يعني التقارير العلمية تؤكد ما ورد في النصوص عن أئمتنا عليهم الصلاة والسلام، أن قبل آدم كان آدم وآدم وآدم وسلالات عاشت وانقرضت، ففي بشر. والآية هذه التي تلوتها عليكم من سورة البقرة تؤكد هالمعنى. الملائكة لما علموا أن الله يريد يخلق آدم جديد ويبث ذريته في الأرض، ينشرهم في الأرض، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها؟ وشفناهم ذولا يفسدون، الإنسان مفسد بطبيعته، ميال للفساد، ينشر الفساد، يتبع الفساد. نادر ما تجد واحد ملتزم بالمبادئ، ما يفسد في الأرض، يكون ملتزم بدينه وقيمه وأخلاقه. عادة طبيعة البشر يعني الفاسدون والظالمون والمنحرفون أكثر يعني في العالم. فليش يا إلهي تجيب واحد مفسد تخليه في الأرض؟ الحاصل آدم، هذا آدم، خلنا نتوقف عنده شوية. اسمه آدم، هاي كلمة آدم من وين اجت؟ كلمة آدم هي عربية ولا غير عربية؟ إن كانت عربية، الكلمة عربية، فمن من من أين مأخوذة؟ يقولون أرباب التفسير، يقولون كلمة آدم مأخوذة من الأديم، الأديم يعني الأرض، التربة، أي التربة اللي نعيش عليها يسموها أديم الأرض، تراب الأرض، سطح الأرض يعني. فآدم خلقه الله من هذه التربة فسماه باسمها: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. كأن الله عز وجل يشير إشارة إلى أن آدم وذريته، أنتم يا بني آدم، أنتم أصلكم تراب، يعني لا تتصور نفسك شيء آخر، لا، أنت نابع من التراب وستعود إلى التراب. في يوم أنت نبعت من التراب وفي يوم آخر ترجع إلى أصلك. أبو العلاء المعري شي يقول؟ يقول: خفف الوطن، لا تتكبر، يعني خفف الوطن. ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد. صاحي، يعني يا صاحبي صاحي، هذه قبورنا تملأ الأرض، فأين القبور من عهد عادي؟ إلى آخر قصيدته اللي فيها حقيقة وعظ عظيم. فنحن من التراب. ثم اليوم أنت لو تسأل العلماء، علماء العلم الحديث، يأكدوا لك أن عناصر جسم الإنسان، أي العناصر اللي يتكون منها جسم الإنسان الحي، نفس العناصر الأولية الموجودة في التربة. فبالتحليل العلمي وفي المختبرات يتأكد أن هذا من وين أصله؟ أصله من هالعناصر الموجودة في التراب، نفس العناصر، نفس المواد الأولية، لكن مصنوعة بشكل آخر، بشكل حي متحرك، ولا هو هو. يعني حتى الآن لما يحللون جسمك يجدون نفس العناصر الموجودة في التربة، ويأتي يوم ننزل إليها مرة أخرى نصير في التراب، ولا بأس في ذلك، لا ضير علينا من ذلك، يعني لا خوف. احنا لما نحكي عن هذه القضية أو نقرأ في القرآن في النصوص هنا وهناك لا ينبغي أن نخاف، يعني هذه الحياة المادية للإنسان تنتهي. احنا الإنسان يتألف من عنصرين، من حياة مادية هاي التربة، أنا من التربة أرجع للتربة، وفي عنصر آخر اللي هي الحياة الروحية المعنوية الروح. حتى الله سبحانه وتعالى يشير في القرآن الكريم إلى هالمعنى، يقول فإذا يحكي عن آدم يقول فإذا سويته، من وين سويته؟ جبت الطين ركبته وعدلته وسويته أساسه، فإذا سويته من التراب يعني، ونفخت فيه من روحي. فإذا اجتمع عنصران في خلق الإنسان، عنصر خسيس ترابي هذا هو أصلا من هذا التراب ويرجع إلى هذا التراب، وفي شيء آخر اللي هو روح الله، نفحة من روح الله، نفخة من الله عز وجل بعثت فيه الحياة، أي النفخة أي النفحة تنقطع عنه فيرجع تراب، يرجع كما كان تراب، يتحلل يتفاعل مع التربة يصير تراب خلاص. لكن ذيك الروح موجودة، ذيك تعيش في عالم آخر. لا علينا، نجي إلى آدم عليه الصلاة والسلام، فيقال أن آدم إنما سمي آدم لأن اسمه مأخوذ من أديم الأرض، فالكلمة هذه مأخوذة مشتقة من أديم الأرض. وقيل لا، إشارة إلى الوطن، إلى التراب وليس إلى الأرض، إلى الأوطان، كأن الله عز وجل يريد ينبه آدم وبني آدم أنك أنت تنتمي إلى تربة معينة، لازم هاي التربة تحترمها، لازم تتعلق فيها، لازم تحبها. وبالفعل تشوف هذه حالة غريزية عند بني الإنسان عامة، يحب ويميل وينحاز إلى الأرض اللي هو ينتمي إليها، إلى الوطن اللي ينتمي إليه. أنت ولدت في الكويت، لو يطلعوك من الكويت 50 سنة يخلوك في بلاد أخرى، تحن إلى هاي التربة، مسقط رأسك، مسقط الرأس يجذب الإنسان، في قوة جاذبة مغناطيسية تجذب الإنسان، هذه موجودة يعني، هذه غريزية في الإنسان. فآدم ينتمي إلى الأديم نعم، لكن ليس المقصود التراب، إنما المقصود الوطن، الوطن المكان اللي ولد فيه اللي عاش فيه. فالوطن له قدسية، له احترام، لازم واحد يحب وطنه، لازم يحترم وطنه. حب الوطن من الإيمان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو أن في هذا كلام يقولون شنو الوطن، شنو المقصود بالوطن، يعني أنا وطني بقعة الأرض اللي ولدت فيها، وأنت وطنك مسافة 60-70-200 كيلومتر بقعة أخرى ولدت فيها، ذاك وطنك هذا مو وطنك، ولا مقصود بالوطن بلاد الإسلام، بلاد الإسلام، البلاد اللي يجمعك مع أبناء ملتك، هذا كله وطن. يعني أنا وطني العراق ووطني الكويت ووطني إيران ووطني سوريا ووطني كذا، أنا كمسلم هذه كلها أوطاني، التفت كيف؟ وعادة عند القوميين هذه الحالة موجودة عند القوميين، يعني اللي يدعو للعروبة مثلا شو يقول؟ يقول بلاد العرب أوطاني، يعتبرها كلها أوطانه، والفارسي كذلك والهندي كذلك، القوميون عادة يعتبرون كل البلاد أوطانهم. فإحنا كذلك أمرنا الله، أمر الشرع أن نحب أوطاننا، لكن بالخصوص هذه يعني ميزة لمسقط الرأس، مسقط الرأس لها ميزة لا شك، هاي إحنا ما نقدر يعني ننكرها، أن البقعة التي ولد فيها الإنسان ويعيش فيها هذه تأثر في روحه ونفسه وفكره وعقله ومستقبله وحاضره وماضيه وكل شيء، يعني تشكل كل نواحي الحياة. فرسول الله صلى الله عليه وآله لما طلع من مكة مع أنه طلع خايف يعني مضطهد وخائف من أن يقتل، رغم ذلك طلع يبكي، يقول كان ينظر هالشكل إلى جدران مكة وبيوت مكة وآثار مكة ودموعه تصب على لحيته الكريمة، إلى أن نزل عليه جبرائيل بشره قال يا رسول الله أنت راح ترجع إن شاء الله سنين وترجع، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، روح اليوم روح وراح يرجعك إلى معادك، سواء كان هذا المعاد مكة أو الآخرة، يعني مصادق هذا مصداق ذاك مصداق، يعني لا يتنافيان المصادق، المصداقين لا يتنافيان. المهم الإمام الرضا سمعتم عليه الصلاة والسلام، ذكرت أنا في ليالي سابقة لما خرج من المدينة، لأن الإمام الرضا ولد في المدينة بعد، لأن ما ولدوا في المدينة، فالإمام عليه الصلاة والسلام مسقط رأسه وين؟ المدينة. فلما خرج طلع يبكي، ينظر إلى المدينة يبكي، يقول يا طيبة ما أطيبك ولست بعائد إليك، إن كان رسول الله رجع أنا ما راح أرجع، أنا راح يعني أصير شهيد وما أرجع إلى وطني. كذلك سيدنا ومولانا أبو عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه خرج من المدينة لكنه عين عليها يشتاق إليها، وهو يعلم أنه لا يعود إليها. نسأل الله أن يعيد كل إنسان غريب إلى وطنه، يعيد إلى بلده، الأسراء اللي هنا وهناك ينجيهم ويخلصهم ويرجعهم إلى أوطانهم سالمين غانمين. الحاصل فربما تكون الإشارة إلى هالمعنى من كلمة آدم، يعني يروح يبحث عن نفس لنفسه عن وطن يستقر فيه، وبالفعل هو جال في الأرض، جال في الأرض كلها ثم استقر في مكان ما. وحتى يذكر أيها الأخوة، يذكر حتى في أخبار العامة أن آدم عليه الصلاة والسلام اجمر بالبلاد، فكان ملكه، يعني يشوف هالبلاد فيها أشجار، هذه جبال، هذه منطقة وعرة، هذه سهلة، هذه خصبة، هذه كذا، ملتهي حتى مر بكربلاء فتعثر ووقع وجرى دمه وصار مهموم محزون، فسأل الله قال إلهي ليش هالشكل، أنا هاي البلاد مريت فيها مستانس مرتاح، ليش هنا وقعت وجرى دمي ومهموم؟ فأوحى الله إليه، الله قرأ لك راية الحسين لأبي وأمي، قال له هذه أرض يقتل فيها ولدك الحسين، حكى لك خبر الحسين، قضية الحسين، فبكى آدم. هذه في رواياتنا وحتى في روايات الآخرين أيضا. فإذا الإشارة إلى الوطن، وقيل لا، الإشارة لا إلى التربة قديم الأرض ولا إلى الوطن، إنما الكلمة مو مأخوذة من الأديم، مأخوذة من الأدمة أو الأدمة أو الأدمة، على اختلاف الألفاظ اللغوية. الأدمة يعني السواد، السواد إذا واحد أسود أو أسمر يسموه أدم، ويقال له بعض الأحيان أدم، أدم أو أدم يعني ميال إلى لونه، ميال إلى السواد. وكان آدم عليه الصلاة والسلام أسمر اللون، هذول السمر خلي يستانسون طالعين على جدهم آدم عليه الصلاة والسلام، زين. وكان حتى من أئمتنا عليهم الصلاة والسلام، كان من بين أئمتنا من هو لونه ميال إلى السمرة، وهو الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام، كان أسمر اللون. فزين الحين احنا شوية نتوقف عند اللون، لون البشر عند بني البشر عند بني آدم، هذا اللون من وين يصير؟ سابقا كانوا يعيرون الأسود بسواده، وإذا الأبيض يروح في بلاد السود يعيروه ببياضه، وهذا أحمر وهذا أصفر وهذا ما أعرف إيش. كان يعني التخلف الفكري عند الناس يجعلهم يعير بعضهم ببعض حتى بلون البشرة، هذا مو تخلف؟ هذا أي تخلف هذا؟ أنك أنت تعير أخوك في الدين أو أخوك في الناس إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. هذا بني آدم وانت بني آدم، شو تعير في لونه؟ زين هو جعل لونه هكذا ولا الله خالقه سبحانه وتعالى؟ لكن في يعني في تطور العلم ثبت أن المناخ له تأثير، عوامل كثيرة، أهم هذه العوامل العوامل المناخية تأثر في لون البشر. فاللي مثلا فاللي عايش على ساحل سواحل البحار، بلاد فيها رطوبة، الجسم يكون مبلل، تضرب أشعة الشمس، ها هذه الأشعة فيها أضرار كثيرة. فالله سبحانه وتعالى جعل في جسم هالإنسان أوتوماتيكيا إفرازات تحت الجلد تحامي الجلد، هذه الإفرازات تلونه يصير أسمر ويصير أسود. اللي عايش في بلاد ما تشعله أشعة الشمس كثير مثل بلاد أوروبا مثلا، تشوف لون البشر عنده ميال إلى البياض إلى الحمرة. ليش؟ ما في ذيك الأشعة الشديدة اللي تغير لونه، أو ما في رطوبة في الجو. المهم لا فرق بين أسود وأبيض، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الميزان عند الله ماذا؟ التقوى والدين. ما علينا بالحسب والنسب واللون والأصل والعشيرة والمعنى، هاي قضايا هاي كلها من الله عز وجل. أنا شنو ذنبي إن كان لوني كذا، وانت شنو ذنبك ان كان لونك مخالف للوني، او انا ابن فلان وانت ابن فلان، انا كذا. هذه الاعتبارات القاها، حذفها الاسلام، نفاها وشالها، اخذ اعتبار واحد، مقياس واحد، هذا المقياس الشرعي والمقياس العقلاني اللي يوافق العقل، اللي يوافق العقل. شوف دينه، دينه نظام حياته قيمه مبادئه، كل ما كان الإنسان أكثر التزاما بالمبادئ والقيم يكون عند الله وحتى عند الناس أكثر منزلة وفضلا. دينه، علمه، جهاده، خدماته، بذل عطاءه، مو لونه. شعلنا بلونه، يعني رسول الله صلى الله عليه وآله جعل اللي يصعد على الكعبة ويرفع نداء الإسلام من فوق الكعبة أو من فوق مسجده في المدينة واحد أسود، واحد أسود بلال الحبشي. ما اختار واحد ابن عشيرة، واحد من بني هاشم، واحد له أصل فصل، واحد أبيض اللون، واحد حلو المنظر. لا، اختار واحد عبد أسود من الحبشة يصعد على المسجد ويصعد على الكعبة ويرفع نداء الإسلام للصلاة، حتى يبين للناس عملا أنه لا فرق بين أسود وأبيض ولا عربي وعجمي إلا بالتقوى. والحقيقة يا الأخوة، هذه الدعوة، الدعوة إلى نبذ العنصرية، هذه أول من رفعها ونشرها وقال عنها الإسلام، أئمة الإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم. الغرب عبالهم هم مسوين يفتخرون يقولون احنا نبذنا العنصرية، احنا حررنا العبيد. لا بالله، قبلكم بألف عام، اكثر من ألف عام، اللي نبذ العنصرية هو الاسلام، الديانات عامة بالخصوص الاسلام، واللي حارب العبودية والذل والرق وحرر، يعني حاول ان يحرر العبيد هو الاسلام، زي العابدين عليه الصلاة والسلام، اشترى 100,000 عبد مملوك يعني بين رجال نساء وحررهم، جعلهم أحرار. هذه بركات الإسلام وبركات محمد وآل محمد. زين، فهذا آدم أيها الأخوة، من وين اسمه؟ إن كان اسمه من الأديم أديم الأرض، أو كان اسمه من لونه السمرة، لا علينا. احنا نعلم ان ادم ابو البشر كان اسمر، يمكن كان اسود، ايش علينا؟ فليكن كيف ما يكون، احنا ذريته، الله يمنعنا الالوان. اما انا اجي اعير واحد بلونه اقول له انت اسود انت كذا، هذا غير صحيح. اذكر لك لطيفة، قصة لطيفة حلوة. يقول يوم واحد إنسان محترم سيد، يعني سيد قصدي أغا مو سيد هاشمي، لا واحد حر، يعني واحد حر أصلع، عنده صلعة براسه، والصلعة أيها الأخوة الصلعة من المحاسن في الرجل، يقولون كل 40 أصلع ما يطلع بهم ولا واحد مو زين، فالصلعة ممدوحة يعني في الإسلام لا بأس بها. المهم ولو أنا مو أصلع لا يقولون السيد أصلع، أنا مو أصلع. الحاصل وواحد أصلع رأى غلام أسود، ما يقول له يا رجل يا أخي، أو على الأقل يقول له يا غلام، يقول له تعال يا أسود تعال، كأنه يعيره. فالغلام أتى عليه قال له ها خير يا أصلع أمر خدمة، يقول له يا أصلع. فالتفت الرجل إليه قال له ما أغضبك مني، ليش زعلت وتقول لي أصلع؟ قال له وأنت ما أغضبك مني، أنت شنو اللي أغضبك مني؟ قال له أنا ما قلت، ما ذكرتك إلا بما فيك، أنا قلت أسود لأنك كنت أسود. فالغلام أجابه قال له وأنا ما ذكرتك إلا بما فيك، وأنت هم أصلع بعد. قال ليش تقول لي أنا أسود، تعيبني وتريدني أن لا أنزعج؟ قال أنا ما أقول لك أنت أصلع وأنت هم لا تنزعج. انتبهت كيف؟ هذه قصة لطيفة لكن فيها وحي. وحيها ماذا؟ وحيها أنه أنت لا تعير أحد بما فيه، بلونه، بكذا، بالخلقة، بالخلقة، بالخلق اللي خلقه الله، لا تعير أحد. ليش؟ لأن قد يجد فيك نفس الإشكالات ويعيرك. احترم مشاعر الناس، احترم أخلاق الناس، لا تعيرهم بهذه. عير الناس بالذنوب، بالمعاصي، بالسيئات، بالمنكرات، وليس باللون. يمكن يكون لونه أسود لكن عند الله وجهه أبيض، ويمكن يكون لونه هنا أبيض مثل وجهه مثل القمر لكن عند الله وجهه أسود. تعرفون أيها الأخوة هذا المرحوم الشيخ عبد الزهراء الكعبي رحمة الله عليه اللي يقرأ المقتل، العبد الصالح حقيقة، هذا أستاذنا، أستاذنا وله فضل علينا، احنا عاشرناه فترة طويلة، كان يعني مثال حقيقة أيها الأخوة، ما أنا ما أقولها مبالغة يشهد الله، كان مثال التقوى والإيمان والكرم والأخلاق أنا في عمري ما شفت واحد في أخلاقه وكرمه ونفسيته الكريمة وسعة صدره وحبه للحسين ولاء العميق لأمير المؤمنين وأهل البيت وعلمه وفضله ومنزلته، كل الخصال الخيرة كانت مجتمعة فيه. كان لونه أسمر طخ، أسمر أسمر طخ، فكان البعض يقول له أنت عند الله وجهك أبيض ناصع، خصوصا الخدمة اللي قدمها للحسين، يعني الله سبحانه وتعالى ألهمه أعطاه منحه الصوت العذب، يسجل مقتل الحسين، المقتل اللي بهالصوت يعني لا صار واحد قبله ولا صار واحد بعده، يعني حقيقة عنده قدرة عجيبة. لما بدأ ساعتين يقرأ المقتل ساعتين، فمن أول لحظة لما يبدأ المقتل إلى آخر لحظة لما يختم ما يتغير صوته إطلاقا، هذه موهبة عظيمة من الله عز وجل. المهم كان أسود اللون، يعني هذا يضر به كون أسود؟ لا والله، لا لا أبدا. فآدم عليه الصلاة والسلام يقال كان أسود، زين خلينا من آدم اسمه وشكله، تعال نشوف موضوع الآية. يقول وعلم آدم الأسماء كلها، أعطى علم. أنا قلت في أول الحديث، قلت أن بني آدم هذا الإنسان يفضل على الملائكة. ليش يفضل على الملائكة؟ لسببين، سبب واضح في هذه الآية، صريح الآية اللي هو العلم. يعني آدم ليش الله فضل على الملائكة؟ لعلمه. والعالم نبض الحياة أيها الأخوة، العالم يفرض نفسه على المجتمع، العلم يفرض الشخص على المجتمع، يفرضه فرض، العلم يرفع من شأنه، يعني هذول هل التطور اللي احنا فيه، الحضارة اللي احنا جاي نعيشها اليوم، هالكهرباء، الوسائط النقل، هالطيارات، هالأقمار الصناعية، المحطات الفضائية، هاي وسائل الاتصال، هاي كذا، هاي من وين اجت؟ اجت من العلماء. لكن فرق طبعا بين عالم رباني وعالم غير رباني. انما العلم علم، العلم ميزة، العلم ميزة، خصوصا اذا اجتمع العلم والمعرفة. فالله عز وجل فضل آدم اولا لعلمه، ثانيا كون اتبع عقله ولم يتبع شهواته وغرائزه. لهالسببين الملائكة يصيرون دون الإنسان. شنو الملائكة؟ الملائكة ما عنده شغل، جندي مكلف يؤدي وظيفته وبس، لا يجوع لا يعطش ولا عنده شهوة ولا ولا، ما عنده غرائز، ما عندهم الملائكة. خلقهم الله للعبادة، لا يستنكفون عن عبادته وهم بأمره يعملون. أفي غير هذا؟ بس خلق للعبادة، للطاعة يعني، فيطيع بس. الإنسان اللي عايش في وسط المعمعة، في وسط الفتن، الأهواء، الشهوات وما إلى ذلك، فهذه كلها في سبيل الله، شي يسوي؟ يدوس عليها، يعرض عنها، ما يتبع أهواء أو شهواته، يتبع ماذا؟ دينه وعقله. لا شك أفضل عند الله من الملك. أنت لو اتبعت دينك ودست على شهواتك تكون أفضل عند الله من الملائكة، أفضل عند الله من أعظم الملائكة فضلا منه، أنت أفضل عنده. والعكس بالعكس كذلك. ففضل الله آدم لهذه العنصر، لهالسبب، والعلم. والعلم أيها الأخوة، العلم درجة عالية. يعني أنت من غير اختيار تقوم تحترم العالم، ما تقدر إلا أن تحترمه، ما تملك إلا أن تخضع له وتحترمه. ليش؟ لأنه عالم، لأنه يدلك إلى ما لا تعلم. والله سبحانه وتعالى فضله، خصوصا خصوصا إن كان هذا العالم عالم رباني، عالم رباني. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. احنا ليش نفضل؟ تعال اسألك سؤال، اسألك واسأل كل واحد يسمعني، احنا ليش نفضل علي بن ابي طالب سلام الله عليه؟ واحد شيعي عنده عقيدة خاصة، يعلم ان هناك نص لازم بالنص يفضل علي بن ابي طالب على الاخرين من الصحابة. واحد مو شيعي خلص ما عنده العقيدة، ما يعتقد ان هناك نص، نقول له خليك على رسلك ما يخالف، ما عندك نص. لكن تعال قل لي، انت تجد واحد في الصحابة اعلم من علي بن ابي طالب؟ ما في اخي، والله ما في. الصحابة هم انفسهم، مئات الصحابة انفسهم يشهدون لعلي بن ابي طالب بانه اعلم الصحابة، ما في اعلم منه، ما في. أنا قرأت لك ذيك الليلة رواية عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود قالوا له أنت ليش ما تسأل الصحابة عن القرآن؟ قال لو كنت أعلم أحدا، لو كنت أعرف أحدا أعلم مني بالقرآن لأتيته لأخذت منه، بس أنا ما أشوف واحد أعلم مني، أنا أعلم الناس بالقرآن. فقيل له فعلي بن أبي طالب، يعني تنكر أن علي بن أبي طالب أفضل منك أعلم منك بالقرآن؟ قال أولم آته؟ نعم، على العين والرأس علي بن أبي طالب، أنا أتيته، أنا أتعلم منه، أنا قلت اللي أنا أعلم منه ما روح أتعلم، لكن علي بن أبي طالب أعلم مني، ما شفتوني أتيته؟ ألم آته في القرآن؟ هو أعلمه. زين، يروى أيها الأخوة، شوف جنابك، شوف شيل أي كتاب تفسير، في تفسير قوله تعالى لتعيها فتعيها أذن واعيه، يقول لما نزلت هذه الآية أذن واعية، يعني أذن يعني نفسية، تعي وتفهم، قلب كبير ينترس علم، ممكن عند أهلية أن يمتلئ علما، عند وعي. يقول لما نزلت هذه الآية التفت رسول الله صلى الله عليه وآله قال له يا علي سألت الله أن يجعلها أذنك، أنت أذن الواعية. وفي قول له آخر قال يا علي إن الله أمرني أن أدنيك، أقربك وأن أعلمك لأن أذنك الواعية. ماكو أذن واعية مثل أذنك، هاي أذنك الواعية يا أبا الحسن. هذه إخباراته بالمغيبات. خلص أنت ما تعتقد أن نص يرفع من شأن علي بن أبي طالب، لا تعتقد، مو لازم. أنت ألا تروي بنفسك، ألا تروي إخباراته بالمغيبات؟ وما أكثرها أيها الأخوة، لو أعددها، لو مو أعددها، لو أذكر لك 4-5 منها مجلسنا يخلص، دوامنا يخلص، بل الليل يخلص كله. قال صلى الله عليه وآله أنا مدينة العلم. هاي تعرف شنو مدينة العلم؟ يعني الأسماء لها مسميات، الكلمة لها مفهوم. احنا لازم لما نريد نفهم عبارة لازم نتأكد من معاني الكلمة ومصاديقها ومفاهيمها وننظر حولها بدقة حتى نعرف شو يقول رسول الله. البعض هذا الحديث يسمع أو يقرأ يمر به خلاص يمشي. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشير إلى معنى دقيق، يشير إلى أن العلم ما يمكن أن يجمع في كتاب أو في غرفة أو في حجرة أو في بيت، لا، العلم واسع عظيم يحتاج إلى مدينة، بلدة كاملة ترسى علم. فهذه المدينة المملوءة علما أنا مدينة العلم. زين، اللي يريد أن يصل إلى هذه المدينة يغترف من هالبحر، شو يسوي؟ يقول هذا روح إلى باب العلم. وعلي بابها. أجوا الجماعة بعضهم من أصحاب النفوس الضعيفة، أجوا يردون يصرفوها عن علي بن أبي طالب، يعني هم كل فضيلة لعلي بن أبي طالب حاولوا يصرفوها. حتى هذا الحديث قالوا علي، مو علي بابها، وعال بابها. واحد شاف هذه ما تنطلي، ما تمشي، هاي نصوص مكررة ومعروفة، شنو عال بابها؟ هاي لا علي بابها. فضاف عليها قال وفلان سقفها، فلان محرابها. زين، هو بيت حتى في سقف تقول بيت وفلان سقفها؟ المدينة فيها سقف يا مسكين. وصاروا يلفون ويدورون حتى يصرفوها عن علي بن أبي طالب سلام الله عليه، ما استطاعوا، ما يمكن. أنا مدينة العلم، علي بابها. زين، أنت كيف تتحول من علي بن أبي طالب لغيري؟ شلون تتحول من العالم إلى الجاهل؟ في أمامك طبيبان، واحد عنده شهادة عالية وخبرة وعنده علم، الآخر بعده المرحلة الأولية تطبيق، جاي يطبق بمستشفى الأميري، شلون تراجعه؟ ما يقدر، إيش اسمه؟ لازم تروح للعالم، لازم تروح لأهل الخبرة في كل شأن، في كل شأن. نجار، أنت تبي تصنع لك كرسي تروح على اللي عنده خبرة أكثر أحسن. فكيف مسألة إمامة الناس، زعامة الأمة، هداية الأمة تتركه وتروح إلى غيره؟ شلون يصير؟ بعدين يا أخي خلي أقول لك شيء، حتى هذول اللي يتحاملون علينا، ماكو هذول اللي يسبوننا ويشتموننا يعني يتحاملون علينا باللسان، بالكتب، بالقلم، حتى هذول، هذا ما يقرأ، ما يقرأ، صدقني ما يقرأ. لو يقرأ ويطالع ويفهم جيدا، يشوف النصوص، يشوف الأخبار، يشوف الآيات، التفت شلون، لو يقرأ ما يضيع طريقه، يجي رأسا بشكل مستقيم، يجي يتوجه إلى علي بن أبي طالب وإلى العترة من آل محمد. لكن ما عنده معلومات، ما يقرأ، مع الأسف ما يقرأ، لازم يروح يقرأ. في تعتيم إعلامي، أما هو ضارب هذا التعتيم على نفسه، هو مغطي رأسه باللحاف ما يشوف، أو غيره يعتم عليه حاطه بحجرة ومقفل عليه، فهو لا يقرأ، لا يستمع، لا ما يشوف كتب. إحنا نقرأ، إحنا والحمد لله نقرأ أي كتاب، أنا الآن لو أجد كتاب يقولوا لي هذا الكتاب يسبنا ويشتمنا ويتهجم علينا، أروح أحرص عليه، أدور عليه، أشتريه بأغلى الأسعار حتى أشوف شنو يقول، ماذا يقول، شنو بماذا يتهمنا، شنو كلامه، حتى أعرف أدافع عن نفسي. إن كان يقول حق أنا أتبع الحق، اللهم أرني الحق حقا فأتبعه والباطل باطلا فأجتنبه. إذا واحد يتهجم علي يذكر فيه عيب نقص وأنا رأيت أن هذا الكلام اللي يقوله حق فأغير نقصي، ما في شيء، الاعتراف بالخطأ فضيلة. لكن احنا ما وجدنا في ديننا خطأ، ما وجدنا في عقيدتنا انحراف. ليش؟ لأن هالدين هالعقيدة جاية من علي والحسن والحسين، جاي من فاطمة الزهراء وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. أنت تعال اقرأ، خلي يصير عندك أذن واعية، فهم، شعور، اتبع عقلك، لا تتبع غرائزك، شهواتك، أهواءك، مطامعك، لا تصير مثل البهيمة ودون البهيمة، صير فوق الملائكة، ملتفت كيف؟ اتبع عقلك، هذا اللي يريده القرآن منك، هذا هذه الأسماء اللي علمها آدم عليه الصلاة والسلام. نرجع مرة أخرى إلى يعني العلم، العلم تفضيل آدم، آدم وبنو آدم، إنما فضلهم الله على الملائكة بصريح القرآن للعلم، والعلم منزلة رفيعة، أعلم الأمة. منو أنت برايك منو؟ منو أعلم هالخلق هالخليقة الله خالقهم من عهد آدم إلى يومنا هذا؟ منو سيد الخليقة؟ مو رسول الله صلى الله عليه وآله؟ وهو أعلم الناس ويقول أنا مدينة العلم، مع ذلك الله تعرف شو يقول له؟ يقول له وقل ربي زدني علما، زدني علما، ما يخلص العلم، العلم ما يخلص. الناس اليوم أعرضوا عن العلم، نعم سوق الكتاب غير رائج، سوق العلم غير رائج، سوق الشعر غير رائج، نعم، لكن إعراض الناس لا ينقص من قيمة العلم والعلماء. نرجع للآية، نعود للآية، يقول الباري عز وجل وعلم آدم الأسماء كلها. شنو الأسماء هذه؟ شنو اللي علمه من أسماء؟ هنا أيها الأخوة تأتي آراء المفسرين متعددة لا تناقض بينها، يعني لما احنا نقول آراء المفسرين متعددة لا تتصور أن هناك تناقض بين آراء المفسرين، ما في تناقض، يذكرون مصاديق. من جو أنا أذكر لك إيجازا لأني أكاد يعني يدركني الوقت، من جملة الآراء يقولون الأسماء، أسماء الأشياء، الله سبحانه وتعالى جاب له قطعة خبز قال له شوف هذا اسمه خبز، هذا اسمه ماء، هذا اسمه خشب، هذا اسمه قطن، هذا اسمه فرش، هذا اسمه خيار، هذا اسمه عرموط، هذا اسمه كذا، هذا أي سماء، هذا كوكب. بس هذا شوية يعني يمكن يكون في محله وصحيح، نعم ممكن، احنا ما نعلم، الله سبحانه وتعالى بقدرته صور له كل اللي في الكون وعلمه قال له هذا اسمه كذا، هذا اسمه كذا، هذا اسمه كذا. لكن مو في القرآن يقول وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة، ملائكة ما كانوا يعرفوها، آدم تعلمها من الله وصار يعلم الملائكة، معقولة؟ شيء قضية أكبر من هذه، أكبر من أن يقول هذا اسمه خبز وهذا اسمه مي وهذا اسمه غلاس، هذه كانوا يعرفونها، تستبعد هالفكرة، هذه مستبعدة. شيء آخر، الآخر شنو؟ أنه علمه المسميات. مرة أنا أعرف الاسم، مثل واحد يعرف يقرأ إنجليزي لكن ما يعرف المعنى، المفهوم مو واضح عنده، يعرف يقرأ الحروف يعرفها يتهجاها يقرأ الكلمة، لكن هالكلمة شنو مفهومها ما يدري. حتى كل إنسان في لغته هكذا، خصوصا اللي ما عنده علم، لأن مو الحديث عن العلم، اللي ما عنده علم يسمع كلمات ما يعرف معناها، صاير عندك وعندي وعند أي واحد يسمع كلمة ما يعرف معناها، هذا الاسم لكن شنو المسمى، شنو المعنى، شنو المفهوم، مو معروف. فالمفاهيم كلها خلاها عند أبي البشر، عند هذا النبي، فما في شيء ما يعرفه. يعني ملأه علما، هذا خلاصة الكلام، ملأه علما، أعطاه علم الدنيا وما فيها، علم الكون. فالأنبياء كذلك جميعا، وكذلك الأئمة لوحدة الملاك، يعني أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين هكذا يملأهم الله علما. لهذا يقول رسول الله أنا مدينة العلم وعلي، يعني عندهم علم، الملائكة ما عندهم هالعلم هذا، بحاجة إلى آدم، إلى نوح، إلى عيسى، إلى موسى، إلى خاتم الأنبياء محمد. هذا رأي. الرأي الآخر أنه أعطى زبدة العلم، زبدة الكون، زبدة الخلق، خلاصة الخلق. يقول أعطاه، لأن هذول قالوا شوف شنو السؤال، شوف خلي أربط بين الجواب وبين السؤال. السؤال شنو؟ السؤال أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس، وإحنا قاعدين نعبدك نسبح بحمدك نقدس لك، شو تخلق هذول عمر بن سعد، يزيد بن معاوية، ابن ملجم، فلان وفلتان، هذول شنو هالخرط هذا؟ ليش يا إلهي تخلقهم؟ فالله عز وجل قال له تعال يا آدم علمهم، مو بس هذول، في ناس الواحد منهم يعادل كل البشر في عظمته، في علمه، في دينه، في صبره، في تقواه. لو تجيب مليون واحد تريد تعادله توازنه مع هذا ما يصير. منو هذولا؟ تعال آدم أنا أقول لك تعال. شاوره قال لهم محمد وآل محمد. مو كل اللي نجعله في الأرض يفسد في الأرض، لا، في الأرض طاهرين مطهرين، وهم كثر من أول الخلق إلى يوم القيامة، لكن زبدتهم، سادتهم، خلاصتهم، أعظمهم منو؟ هذول. فطرح الأسماء، أسماء الصالحين، الأولياء، الأنبياء، الأئمة، كلها جعلها في كمبيوتر آدم عليه الصلاة والسلام، وفي رأسهم النبي وآل النبي. قال له يلا يا آدم قل لهم هذول اللي يقولون أتجعل فيها من يفسد فيها، لا، هذول الناس يفسدون، نعم، لكن ذولا يصلحون، ذولا يهدون بأمرنا، وجعلناهم أئمة، أئمة يهدون بأمرنا. هذول احنا عندنا الزبدة الطاهرة، هالخلاصة. يعني شوف، قد واحد يتعجب، احنا ليش نكرر، ليش نركز، ليش نسلط الأضواء على أهل بيت النبي، على النبي وأهل بيته. أنا أقول لك، أنت تعرف الآن هاللي قاعد في المجلس، اللي برا، اللي يسمعني، أنت تعرف واحد يقطعون جسمه بالسيوف والسلاح والرماح، ينزف دم، ها، وعينه على الله، يقول إلهي رضا بقضائك، لا معبود سواك. تعرف واحد هالشكل هالنمونة؟ تعرف واحد أو واحدة مثل الزهراء البتول، تعصر خلف الباب، يكسرون ضلعها، يسقطون جنينها، تقوم توصي علي بن أبي طالب بوصايا جليلة وعظيمة تفارق الحياة، وهي تدعو لأمة أبيها تبكي على الناس. هل رأيت واحد من مثل رسول الله في يوم أحد، في يوم أحد أيها الأخوة، ملؤوا جراحات، كسروا رباعيته، فإجاء عمر بن الخطاب قال له يا رسول الله، الأنبياء من قبلك كانوا يدعون على أقوامهم، ليش ما تدعو على قومك؟ قال له يا عمر، أنا نبي الرحمة، أنا أجيت لهؤلاء رحمة ولست نقمة. ثم رفع يديه بالدعاء، قال اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اهد قومي فإنهم جاهلون. أنت شايف مثل هذولا؟ تعرف مثل ذولا؟ ها؟ إحنا واحدنا شوية يصير عنده صداع يقوم يعترض على الله، واحدنا يقولوا له تعال انفق دينار في سبيل الله يبخل. هذول بذلوا نفوسهم، أهلهم، عترتهم، أولادهم، اللحظة الأخيرة يجي يودع عائلته، ينادي يقف بالباب يقول من يقدمني الجواد؟ يعني أنا ما عندي رجل يجي يقدم لي جوادي. فتأتي أخته زينب لازم عنان الجواد تقدم له، تقول من مثلي؟ ها من شايفين وحدة مثلي تقدم جواد المنون لأخيها الحسين؟ انكسر قلبها. هاي اللي عينها على الحسين منذ الطفولة، الآن تشوف أخوها جاي يروح للموت، جاي يفارق الحياة، وشلون بالقتل والشهادة؟ ركب جواده جاي يروح، ودعها، مسح بيده على صدرها، هون من خطبها، وصاها مسحة كريمة، وصحة إيمان اطمئنان. جاي يروح غير نادته قالت له مهلا مهلا يا ابن الزهرة، خليك واقف عندي كلام. فوقف لها بأبي وأمي، ماذا تريدين أخي زينب؟ قالت له انزل انزل أريد أكلمك مو على ظهر الجواد، انزل. فنزل لها بأبي وأمي، وقف إلى جانبها، نعم أخي ماذا تريدين؟ قالت اجلس على الأرض أخي أبا عبد الله، اجلس اجلس. فلما جلس لها على الأرض انحنت عليه، قبلت موضع نحله الشريف وهي تقول أخي هذه وصية أمنا فاطمة، أوصتني أن أقبل نحرك في هذه الساعة. جعل يوصيها بأبي وأمي، يقول لها أوصيك يا زينب بالعيال، وعينك تحطيها من الأطفال، خويا تدري هم رباة الدلال، اي وعن الشمس يرد لهم الليل، نادت انا بعيني لباري لك عيالك، خويا انا بعيني لباري لك عيالك، اي وبروحي اي لسجد لك اطفالك، اي والموت لو يرضى بداية ترى الروح كل احنا بدالك، يا اخويا قول لا تخفي علي علي هذي راحتك يا بعد جاية، يا اخويا ان كان رايح هاي هي اخذني وياك عقبك ما اقدر اصبر. اسألك وندعوك باسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله، عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. إخواني الآية الشريفة أوصونا بها، نقراها لشفاء المرضى عامة من المؤمنين والمؤمنات وبالخصوص من أوصانا. بسم الله الرحمن الرحيم، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله، اللهم بفاطمة وأبيها وبعدها وبنيها والسر المستودع فيها، صل على فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها. عدد ما أحاط به علمك يا الله. اللهم من على مرضانا بالشفاء والصحة، المرضى المنظورين ألبسهم ثوب العافية، من أوصاني بالدعاء اللهم اقض حوائجهم جميعا يا أرحم الراحمين. اللهم اكشف كرباتنا، فرج همومنا، سهل أمورنا، اقض حاجاتنا. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة. غدا أيها الأخوة ليلة 40 إن شاء الله، نذكركم وأنتم تعلمون إن شاء الله ليلة 40 الإمام الحسين بأبي وأمي. تقبل هذا القليل من المؤسسين والحاضرين والسامعين بأحسن القبول، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة، قبلها صلوات.